أهلا وسهلا أعزائي الطلبة في المحور السابع من علم النفس التسويقي بعنوان سيكولوجية الدعاية والإشهار. لا يفوتكم أنه من محطات علم النفس التسويقي هي آليات التي تعرض بها المنتجات، وأهمها هي الدعاية والإشهار. وكثير منكم يسمع بالدعاية يسمع بالإشهار ولكنه لا يعرف ما الفرق بينها ولا يعرف الجانب العلمي فيها، وبالتالي لا يعرف كيف يمكن أن يتم استثمارها علميا وتخصصيا خاصة حسب هذا المقياس. أول شيء أردت في هذه المحاضرة أن تدرك معنى ومفهوم الدعاية، ثم معنى ومفهوم الإشهار والفرق بينهما، وما استطعنا من جمع يعني عناصر ومعلومات تزيدك تعمق في هذا المقياس. أولا، الدعاية اصطلاحا أو قبل ذلك لغة هي من أصل الفعل دعا، يدعو أي حث واستجلب الانتباه والاهتمام لأمر معين، يعني دعا الإنسان حثه على أن يحضر إلى مكان معين أو ينتبه لفكرة معينة، واصطلاحا هي نشر الأفكار والعقائد. الدعاية في عمقها ومعناها هو نشر فكرة ما، عقيدة ما، معتقد ما، قيمة ما، فهو جوهر معرفي فكري أكثر منه شعوري أو سلوكي أو. فعندما أدعوك أنا أدعو فكرك، وهدفي أن أزرع فيه معلومة ثم تكونها بالاستمرار إلى عقيدة ثم تصبح ذات قيمة وإيمان في شخصيتك. أساليب الدعاية التي استخدمت عبر الزمان والمكان كثيرة، والغاية دائما في الدعاية حتى يأخذ الطرف الآخر عفوا هو أن أؤكد على جوانب قوة هذه الفكرة، وأن أخفي عنك بقصد أو عن غير قصد مناطق الضعف أو مواطن الضعف والخطأ فيها. قلت أساليب الدعاية كثيرة منذ استخدامها من بداية البشرية. أولها إطلاق الإشعارات، إطلاق الشعارات وإطلاق المعاني وإطلاق الرسائل للناس هو عبارة عن نشر فكرة معينة والتأكيد على نقطة القوة الظاهرة فيها وإخفاء السلب منها. مثلا تلقى شعار مثل شعار كوكاكولا افتح تفرح، هذا شعار نقطة القوة فيه إثارة مشاعر الحب والبهجة والفرح فيك. نقاط السلبية هي سياسات الشركة، أهدافها، أرباحها، مناصراتها لقضايا عنصرية، مناصراتها لكيانات عنصرية مثل الكيان الصهيوني وغير ذلك، وهذا لا يظهر. إذن الدعاية هي إشهار لفكرة، تأكيد على قوتها وإخفاء لضعفها بقصد أو عن غير قصد. أيضا من أساليب الشعارات القولبة والتنميط. القولبة معنى جمع الناس أو جمع أمر أو جمع شيء في قالب واحد وخلق نمط منه وروتينية منه حتى يكون هناك خط من القطيع الذين يتبعون هذه الفكرة أو هذا المنتج أو هذه الخدمة دون وعي وانتباه، لأنه فرق كبير أنك تشتري نفس المنتج وأنت واعي على عكس إنسان يشتريه وهو لا يعرف لماذا وكيف وما السبب. والقولبة والتنميط تبدأ بأن تصدق كل الأفكار التي تعرض عليك في الدعاية حول هذه الخدمة أو هذا المنتج والصنعة. القولبة والتنميط تحاول قدر الإمكان أن لا تأخذ فروق الناس بعين الاعتبار، فروق الجنسية، الفروق الفردية، فروق المجتمعات والهويات والتاريخ والعادات والتقاليد والأصالة وغير ذلك. إذن الدعاية تحاول أن تنشر فكرة معينة مثلا، ومن صيغ التي تقال هنا في القولبة والتنميط جميع الناس كذا، جميع ألوان البشرة الفلانية جميلين، جميع ألوان البشرة الثانية غير جميلين، جميع أصحاب الوزن الفلاني مثاليين، جميع أصحاب الوزن غير الآخر غير جميلين، وقس عليها. أيضا من الأساليب التأكيد بدلا من المناقشة والبرهنة بدلائل علمية أو حتى عقلية، لأن الهدف من الدعاية زرع الفكرة أكثر وتكرارها وإنماؤها في ذهن الإنسان أكثر من أنه تعليمه إياها، فحصه لها. لا، لا يريدون منك، الذي يمارس عليك الدعاية لا يريد منك أن تفكر، يريد فقط منك أن تستقبل. أيضا من أساليب الدعاية استخدام الصور الذهنية، أنت في مكانك يشرح لك على فكرة في مكان آخر ولكن من خلاله هو فقط. أرأيت في بلاد كشمير يوجد المنتج الفلاني وهو كذا وكذا، يعطيك صورة ذهنية وأنت لم ترى ولم تسمع ولم تتأكد. الأسلوب الآخر هو أسلوب الاختيار، تشعرك الدعاية بأن لديك الاختيار عن طريق نشر معلومات غير مؤكدة، لكن في الأخير هي تخيرك ما بين أمرين لا ثالث لهما. مثلا أسلوب الدعاية، هل تشرب قهوة أو شاي؟ فالإنسان الذي يتعرض للدعاية كثيرا سيختار أحدهما أو يختار الخيار الثالث وهو لا. أما الإنسان الواعي سيكون رده مختلف، هل يوجد ماء؟ هل يوجد عصير فواكه منعش؟ هل هناك خيارات أخرى من غير الذي تطرحه علي في الدعاية؟ هل انتبهت؟ الأسلوب الآخر هو أسلوب استبدال الأسماء والمصطلحات، وهو من أهم الاستراتيجيات التي استخدمت منذ بداية كيف أقولها لك؟ منذ بداية الصراع الشيطاني والإنساني، عندما غير الشيطان أعاذنا الله منه المسمى والمعنى والاصطلاح لسيدنا آدم، قال له بل هذه شجرة الخلد وأنك ستحوز من بعدها على ملك وحياة أبدية وغير ذلك. تغيير المصطلحات، تغيير الأسماء سيؤدي إلى تغيير الأفكار وبالتالي سيؤدي إلى تغيير السلوك. لما نسمع الآن ونشوف خطابات مخزية للدين وخطابات مخزية للذات الإلهية، شرف الله سبحانه وتعالى ذاته وقدسها، مخزية للأنبياء والرسل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالفكرة هنا أن يغير لك الأسماء، يغير لك المعاني، يغير لك الاصطلاح حتى يزرع في ذهنك فكرة مختلفة. ولن تستقبل إن لم يغير لك الأسماء، لن تستقبل إن قال لك بصورة مباشرة انزعي حجابك، سيغيرها لك ويقول اتبعي الموضة، اتبع التقدم، كون كلاس، حسن حياتك، جودها، ولكن تحتها يكون دفن الكثير من المعتقدات غير السوية. أيضا من الأساليب أسلوب التكرار، وهو من أخطر الأساليب حتى لو أبقى المكرر على المصطلح وعلى المسمى. التكرار قوي، يعني حتى أني أتذكر من أنثروبولوجيا الأمثال ما يقال في البيئة المصرية أكرمهم الله من شعب، الزن على الودان أمر من السحر. الزن على الودان، الزن هو كثرة التكرار، إذا واحد يزن على الودان على الوذن أمر من المرارة، أمر من السحر، أشد وأطعن وألعن من السحر. التكرار من أقوى الاستراتيجيات. شوفوا تكلمنا لها في سلوك المستهلك والعوامل المؤثرة على الجوانب النفسية والعقلية، تكلمنا عليها في أساليب واستراتيجيات عن النفس التسويقي، تكلمنا التكرار بوابة من البوابات التي قد ينجح من الإنسان وقد يفشل. لذلك لو أردت شيئا طيبا في حياتك كرره على نفسك، كرر أذكارك، كرر على نفسك الخطاب الطيب، كرر على نفسك الحوار الداخلي الذاتي الإيجابي، كرر على نفسك. التكرار أقوى مما تتخيل، وهو التقنية الأولى تقدر تقول 90% منها التي يستخدمها قرينك عليك والشيطان على الإنسان، اللي هو التكرار، تكرار تكرار تكرار. أولا تعلم الناس يعني قد فهمت لعبة الشيطان، نعم، ولكن قوة التكرار يضعف الإنسان، لأنه أحيانا الإنسان يكون متعب، مرهق، منزعج، يمر بضيق فيسقط في فخ التكرار. مثلا لو كان لديك صديق يقول لك هيا نروح المكان الفلاني، هيا نروح المكان الفلاني، وانت تقول لا 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 لا، ففي مرحلة المهينة قد تضعف، قد تقول نعم يلا خلينا نروح، يلا خلينا ننهي هالموضوع. التكرار خطير جدا. أيضا من أساليب الدعاية الاعتماد على الأرقام والإحصائيات ولكن تحوير معناها، أوكي، استخدامها في غير قالبها الصحيح. أيضا عدم التعرض للقضايا الحساسة، مرور عليها مرور الكرام. مما اليوم تتكلم على التسويق وأنت تتجنب أن في التسويق تستخدم الفتيات القاصرات، تستخدم صورة جسد المرأة كاستغلال جنسي، يستخدم التداعيات مفهوم الأسرة بأنه يجب أن تكون الأسرة نموذجية أو ستشعر بأن أسرتك لا علاقة لها بالأسر النموذجية، يجب أن تكون فيها طفلة وطفل، امرأة ورجل، والأسر التي لا معين لها، والأسرة التي توفي والدها، والأسرة التي فيها طفل وحيد كيف ذلك، والأسرة التي فيها 8 و10 و11 أخ وأخت، هل هي أسر خارج الإطار الإنساني؟ إذا انتبهوا إلى هذه النقطة. أيضا من أساليب الدعاية إثارة الغرائز وإدعاء إشباعها، وهذا واضح، وأيضا أسلوب التشديد، أي أن نأتي الفكرة نفس الفكرة ولكن بأساليب مغايرة، بتغيير الكلمات، تغيير المصطلحات، تغيير الأرقام، تغيير الأشخاص الذين يتكلمون عن هذه الفكرة. أنواع الدعاية: أولا لدينا الدعاية البيضاء، وهي دعاية مكشوفة معلنة تعتمد على النشاط غير المخفي غير المستور، وهي الدعايات التي تحاول بعض الجهات التي تتسم بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية أن تستخدمها وتؤكد عليها لحتى تضمن مصداقيتها لدى الآخرين. الدعاية السوداء عكس البيضاء، هي دعاية تقوم على السرية، تقوم على الإخفاء، تقوم على تحويل الأرقام، تقوم على تحويل المصطلحات. الدعاية الرمادية هي الدعاية التي لا تخشى أن يقف الناس على مصادرها الحقيقية ولكنها لا تعلن عليها. مثلا أنه والله شركة كوكاكولا تدعوك إلى أن تفرح، تفتح وتربح ولا تفرح ولا، ولكنها لا تخفي أنها تناصر الكيان الصهيوني، لا تخفي ذلك، فهي دعاية رمادية تدعوك إلى أمر وفي نفس الوقت هي تدعو إلى أمر غيره. كيف نفتح ونفرح وإخواننا يتألمون ويقتلون؟ لكنها دعاية رمادية. الدعاية المضادة هي، أو يقصد بها أيضا الدعاية السلبية، وهي الدعاية التي يلجأ إليها حتى نقاوم فكرة أخرى. يعني قال واحد دعا إلى الأكل الحلو، فتقوم شركة أو مستشفى صحي بالدعاية إلى المنتجات الصحية الطبية. الدعاية التجارية وهي الدعايات التي تستخدم في عالم الاقتصاد وتعتبر من أهم الدعايات وأكثرها انتشارا. أساليب الدعايات عندنا كثير من الأساليب، يعني احنا قلنا التقنيات كثيرة، ولكن كيف نوصل هذه الدعاية؟ يعني كيف نغير الأرقام؟ كيف نغير المصطلحات؟ سنذكر بعض الأساليب ستدهشك، كيف أنه يتم الدعاية لفكرة معينة بأساليب لم تخطر لك على بال. أولها النكتة، عن طريق النكتة قد يستهزأ بدين أو بعزة الله وجلالته، أو قد يستهزأ بمرض، أو قد يستهزأ بقيمة عليا من القيم الأخلاقية عن طريق النكتة، ويدعى إلى فكرة لا أخلاقية لا دينية وغير ذلك. قد يدعى أيضا إلى فكرة أو معتقد عن طريق التكرار، نقول لك نفس الكلام نفس كل مرة، ولكنك في الأخير ستسقط في الفخ. الأسلوب الديني، وهنا يؤتى للفكرة عن طريق الجنة والنار، وهو أسلوب غير متوازن أيضا. كيف تأتي للناس من كل مورد إلا فقط من الأسلوب الديني؟ وهنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أتذكر على ما أظن حديث الذي قال فيه هذه دنياكم، يعني فانظروا يعني ما الذي تعرفونه فيها أكثر مني. وكان هذا لما مر على بعض المزارعين في أهل المدينة ووجدهم يلقحون النخيل تلقيحا يدويا، وقال لهم لماذا لا تتركون هذا التلقيح الطبيعي؟ فجزء منهم أخذ برأي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزء لم يأخذ برأي الرسول صلى الله عليه وسلم وطبق التقنية، ويقال أن النتيجة جاءت مناصفة هكذا وهكذا. فالفكرة أين؟ أنه في ديننا مجال للحياة ومجال للدين ومجال للمعايشة، فلا يغرنك ولا يخطئنك أحدهم بدينك. من الأساليب أيضا أسلوب الناس الذين يأتونك عن طريق دور الضحية حتى يثبتوا لديك فكرة، وندروا لي ونفعلوا لي وأنا الناس كل ضدي، معليش تشري المنتج نتاعي باش تعاوني. أوه ماي جاد، أسلوب الشعارات، أسلوب الكذب، أسلوب الكاريكاتير، هذه كلها أساليب، وهناك أساليب أخرى أضفتها لك في محاضرة. المفهوم الثاني من هذه المحاضرة هو مفهوم الإشهار، ويعرفه الشيرازي في قاموسه قاموس المحيط بأن الإشهار هو المجاهرة والظهور والنشر. باختصار لغة، أشهر الشيء أي أظهره ونشره. إذن الدعاية هي محاولة لغرس فكرة في رأسك، أما الإشهار هي محاولة للفت انتباهك إلى أمر ما، وكأني في الدعاية أقدم لك فكرة لتدخلها إلى ذهنك، أما في الإشهار فأنا أمسك بوجهك لي يعني حتى أخذ نظرك إلى جانب معين وأقول لك انظر إلى الجهة الفلانية، أشهر لك منتجا أو خدمة أو فكرة أو أي شيء. والإشهار اصطلاحا هو مختلف النشاطات التي تؤدي إلى نشر، أنا قلنا الظهور، نشر أو إظهار أو إذاعة أي رسالة، قد يكون المغزى منها رسالة سياسية، عسكرية، اقتصادية، تجارية، تسويقية، كل شيء، وغرضها في الأخير الربح. الربح، الربح اللي هو الشراء للسلع أو الخدمات. وهنا نقف على الفرق بين الدعاية والإشهار. إذن الفرق بين الدعاية والإشهار أن الدعاية تهدف إلى نشر الأفكار وزراعتها والحث على المعتقدات، وليس إلى إظهارها، الفكرة كلك أنك تستلمها، أما أظهرها لك ولا ما أظهرها لك مش بالضرورة، المهم أنها توصلك هذه الفكرة تقعد في ذهنك. أما الإشهار فهي فكرة تجارية تعلن أن هناك منتجا ما، تعلن أن هناك خدمة ما، تعلن أن هناك فكرة ما فقط حتى أظهرها لك. من مزاياه هو وسيلة فعالة لمساعدة المستهلكين على معرفة أنه أصلا المنتوج موجود، يعني لو لم يكن هناك الإشهار لبعض المنتجات لم تكن أصلا لتعرف بوجودها، لم تكن أصلا لتعرف بأهمية استخدامها، لم تكن تعرف أو عفوا لم تكن أصلا ستعرف كيفية الاستفادة منها. أيضا من مزايا الإشهار أنه يوفر للناس إمكانية التعرف على خصائص وطرق استخدام السلع والمنتجات بدون جهد، مجرد المشاهدة للدعاية والإشهار أو سماعها عبر الإذاعة أو رؤيتها عبر الإنترنت. أيضا يوجه الفرد الذي يعيش في تغيرات جديدة إلى الأنماط الحديثة للسلوك والذوق العام، يساعدك على تحسين ذوقك الاستهلاكي، يساعد أيضا المنتجين على الوصول لأكبر عدد من الناس حتى يعرفوا أن منتجاتهم موجودة فيشترونها ويربحون، وهو أحد وسائل المنافسة بين المنتجين أنفسهم. أيضا الإشهار يلعب دورا اجتماعيا لأنه يوفر مادة يتسلى بها الناس، يتكلمون عنها، يتأثرون بها، يتعاملون ويتحاورون حولها. من عيوبه أنه غير منتج، يعني مش بالضرورة أني ندير إشهار معناها الناس راح تجي تشري من عندي، مش بالضرورة، بينما قد يكون لمصانع أخرى الإشهار، يعني الإشهار وحده لا يضمن الربح. باختصار النقطة الثانية هو وسيلة تؤدي إلى زيادة الاستهلاك غير الضروري، والاستهلاك غير الضروري واحد من المواضيع الأخلاقية في علم النفس التسويقي. هل بالضرورة أن نشتري كل ما نراه؟ ما الذي يقوم، يعني ما الذي ينجم عن الاستهلاك الزائد أو الاستهلاك المفرط للمنتجات؟ هناك ناس تقع في ديون وذوائق مالية بسبب الاستهلاك المفرط للمنتجات. أيضا يزيد الإنفاق الإشهاري من تكاليف الإنتاج، لأن المصنع لما يجي يخدم إشهار راح يأخذ بعين الاعتبار تكلفة تصوير النشر بيعه إلى جهة تلفزيونية أو إذاعية، هذا التكاليف أين سيضعها؟ سيضعها على عاتق المستهلك. فأنت لما تشري قارورة مياه أنت تشري القارورة البلاستيكية والماء المعبأ والعمل الإنساني الذي قام بها، يعني العمال الأفراد، وأيضا عملية الإشهار التي أوصلت بهذه القارورة إليك، أنت تدفع مقابلها. أيضا يتدخل الإشهار في اختيارات الناس، لا يتركهم لاختياراتهم الشخصية الواعية أو غير الواعية بسبب عملية التكرار مثلا، الأسلوب، الرسائل التي يعلن عنها، يؤدي إلى تضليل الجمهور في بعض الأحيان. أحسن منتج، المنتج رقم واحد في الجزائر، صح ولا مش صح؟ يفرض أيضا على المستهلك بعض التوجهات الاقتصادية والسياسية الخفية، عندما يقرن الإشهار بالدعاية وتكون هناك رسائل اجتماعية داخل عملية الإشهار. الإشهار أيضا في الوسائل السمعية والبصرية جد مكلف قلنا، وتعود هذه التكاليف على أصحاب المصانع الذين يحملونها لعاتق أو على عاتق المستهلك. أنواع الإشهار عندنا حسب الجمهور: إشهار موجه للإنسان الذي يستهلكه مباشرة، وإشهار موجه للمصانع. أعطينا أستاذة مثال. مثلا أنا صاحبة ورشة خياطة، عندي قطع فساتين، رح ندير إشهار للنساء مباشرة الذين أو اللواتي سيشترينها مني. هذا إشهار للمستهلك النهائي، معناها هذه الفتاة رح تتصل بي، رح نبيع لها الفستان ورح تلبسه مباشرة. وهناك إشهار سأوجهه لأصحاب المحلات يشترون مني 100 قطعة، 20 قطعة، 30 قطعة، ويعاودوا لها البيع. هنا يا هذا إشهار موجه إلى أصحاب المؤسسات. إذا عندنا إشهار، قلنا عندنا إشهار موجه للزبائن، وإشهار أو المستهلك النهائي، وإشهار موجه للأعمال. عندنا إشهار مقسم أيضا بحسب الإقليم الجغرافي. عندنا إشهارات دولية، إشهارات كوكاكولا، بيبسي، جاكوار، لامبورغيني، هذه المنتجات الدولية الاستهلاكية، الميك اب، اللباس، الأكل أصبح دولي أيضا. وعندنا إشهارات إقليمية، معناها إشهار يمشي فقط في قال في المغرب العربي الكبير، مثلا منتجات الأكل تلقى كسكسي أو علبة فلفل حار هريسة كما نقوله احنا، فتشهر فقط في الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، فإشهار إقليمي. ولدينا إشهارات وطنية، معناها المنتجات تخص فقط الذين يقيمون في الوطن. هناك تقسيم حسب معيار الوسيلة المستخدمة، فهناك إشهارات سمعية، وهناك إشهارات سمعية بصرية، وهناك إشهارات على مستوى الإنترنت، وهناك إشهارات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. وعندنا إشهار على حسب الغرض، فهناك إشهار لعلامات تجارية، منتجات تجارية، هناك إشهار لصحي، لتوعية صحية أو لخدمات صحية لعيادات أو مستشفيات، هناك إشهارات لتعليمية لمؤسسات تعليمية وإلى آخره. إن شاء الله يا رب العالمين كون وصلت لك فكرة بسيطة وملمة حول الدعاية والإشهار والفرق الجوهري بينهما، أنواعهم، مزاياهم، وعيوبهم. شكرا جميلا. أي سؤال اتركه لي في مجموعة النقاش، موفق بإذن الله تعالى في هذا المقياس.